أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيح الزرارة وأن المراد بالعصيان بها هل هو العصيان التكليفي أو العصيان الوضعي. قلنا ذكروا قرائن على أن المراد بالعصيان فيها هو العصيان الوضعي، وذكرنا في الدرس السابق القرينة الأولى وفرغنا منها مليئ، وانتهى الكلام إلى القرينة الثانية. فرغنا من القرينة الأولى، واضح كمان. أما القرينة الثانية التي ذكروها فهي عبارة عن دعوى أن ظاهر الحلية في قوله في الرواية أن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له، في مقام نقل رأي النخعي وذاك الآخر، الظاهر أن المراد بهذه الحلية الحلية الوضعية. لذلك ماذا يقولون؟ يقولون أن أصل النكاح شنو؟ فاسد، وإنما ولا يحل إجازة السيد له. ما هو المقصود بالحلية هنا؟ يعني لو فرضنا أن إجازة السيد تحل النكاح، يعني شنو تحل النكاح؟ حلية وضعية، يعني توجب شنو؟ صحة النكاح، مو حلية تكليفية، واضح هذا. لكن هم يقولون أن إجازة السيد لا تحل النكاح، يعني لا توجب شنو؟ صحة النكاح. إذن الحلية التي ينفونها، ينفون تحققها بإجازة السيد، هي الحلية شنو؟ الوضعية. حينئذ يجعل هذا قرينة على أن المراد بالعصيان ما يناسب هذه الحلية شنو؟ الوضعية. العصيان التي أشار إليه الإمام عليه السلام بأنه ما عصى الله وإنما عصى سيده، يكون المراد بالعصيان ما يناسب الحلية الوضعية. بمعنى أن العبد لم يفعل ما يخالف مقررات الشارع، هذا المقصود بالعصيان الشنو؟ الوضعي. لم يفعل ما يخالف ما قرره الشارع ويستوجب عدم النفوذ، هذا هو المناسب للحلية الوضعية التي هي المرادة في العبارة السابقة. فكأنه الجملة هيجي يصير مفهومة، أن هؤلاء يقولون بأن إجازة السيد لا توجب حلية النكاح، يعني شنو؟ يعني نفوذه وإمضاءه وصحته لا توجب، أصل النكاح فاسد والإجازة لا توجب نفوذه وصحته. الإمام عليه السلام يقول لا لا، أن الإجازة تكون موجبة شنو؟ لأنه لم يعصي الله في النكاح، يعني شنو لم يعصي الله؟ يعني لم يفعل شيئا يوجب مخالفة المقررات الشرعية، فيكون نكاحه نكاحا شنو؟ صحيحا. لأنه لم يعصي الله، يعني شنو لم يعصي الله؟ يعني لم يأتي بما يخالف المقررات، فيكون نكاحه نكاحا صحيحا. مفهومة شنو يصير؟ مفهومها أنه إذا فعل ما يخالف المقررات المجهولة في باب المعاملات فنكاحه يكون شنو؟ فاسدا. وقلنا أن هذا مطلب صحيح وبديهي، ولكنه أجنبي عن محل الكلام. إحنا اللي يفيدنا شنو؟ أن المكلف إذا فعل ما يوجب العصيان واستحقاق العقاب يكون هذا موجب للفساد. إذا كان النكاح الصادر منه معصية لله ويستحق عليها العقاب هذا يوجب فساد شنو النكاح. هذا كلامنا، ملازمة بين الحرمة التكليفية والعصيان وبين شنو الفساد. هذه القرينة تقول لا، أن المقصود من معصية الله التي علل بها عدم فساد النكاح هو المعصية شنو الوضعية والعصيان الوضعي، يعني أن هذا لم يفعل ما يوجب عدم النفوذ، لم يفعل ما يوجب عدم النفوذ، لم يفعل ما يخالف المقررات الشرعية، فهو صحيح. مفهوم شنو؟ أنه إذا فعل ما يوجب مخالفة المقررات فهو شنو؟ فاسد. وهذه ملازمة بين الحرمة الوضعية وبين شنو؟ وبين الفساد، والمسلمة واضحة. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة أن المستفاد من الرواية ما عصى الله لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجاز شنو جاز. المستفاد من هذه العبارة أن إجازة السيد كأنها ترفع المحذور، واضح، ترفع المحذور، يعني ترفع شنو؟ ترفع العصيان. يقول إنما لم يعص الله إنها عصى سيده، فإذا أجاز خلص ماكو عصيان. هذا معنى. إذن المستفاد من العبارة أن الإجازة السيد ترفع شنو؟ العصيان، ترفع العصيان، عصيان السيد ترفع العصيان. متى تكون الإجازة رافعة للعصيان؟ لأي عصيان تكون الإجازة رافعة؟ العصيان الورعي والتكليفي؟ سؤاله الورعي. لا معنى لافتراض أن إجازة السيد ترفع العصيان التكليفي بعد وقوعه والإتيان بالفعل الذي هو عصيان للمولى، إجازة السيد المتأخرة توجب ارتفاع شنو؟ ارتفاع العصيان. لازم، غير معقول هذا، لأن الفعل إذا صدر من المكلف وكان عصيان فهو عصيان، وهذا لا يرتفع بإجازة السيد. الذي يرتفع بإجازة السيد هو العصيان شنو؟ الوضعي، يعني عدم النفوذ، واضح، يعني عدم الإذن. السيد لم يأذن بهذا النكاح، فعندما يصدر من العرض فقد عصاه، يعني جاء بفعل غير مأذون به من قبل المولى، فإذا أجاز المولى يكون الفعل مأذونا به، فالذي يرتفع هو العصيان الوضعي، ويتبدل عدم الإذن علما إلى الإذن بالإجازة. إذن المراد بالعصيان في هذه العبارة هو يا عصيان، العصيان هو عبارة عن العصيان الوضعي للعصيان التكليفي. خب هذا ينفعنا. ليش ينفعنا؟ العبارة شو تقول؟ لم يعص الله، إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده. إذا كان العصيان في قوله عصى سيده هو العصيان الوضعي، فلم يعص الله أيضا يكون المقصود به هو عدم العصيان الشنو الوضعي. فمفاد الرواية هو أن هذا لم يعص الله وضعا، ولذا النكاح صحيح. فإذا عصى الله وضعا يكون النكاح شنو؟ فاسدا. وهذا لا ينفعنا، لأنها كما قلنا ملازمة بين الحرمة الوضعية والعصيان الوضعي وبين الفساد، وهذا غير نافع وليس هو المقصود. هذه قرينة. منها أيضا أن المستفاد من الرواية، شوف لاحظوا قد دقتها، يعني أن دقة الاستفادات وفهم النص والرواية، أن المستفاد من الرواية هو أنه يمكن التفكيك بين عصيان الله وبين عصيان الشنو السيد. لعله صريح الرواية، هذا يقول ما عصى الله، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. إذن يمكن التفكيك، أن نفترض أن أحد العصيانين ثابت والآخر شنو غير ثابت، هذا المعنى في نفسه هو قرينة على أن المراد بالعصيان هو العصيان الوضعي، لأن العصيان التكليفي ما يعقل فيه التفكيك. ما معقول أن نقول هذا عصى سيده لكن لم يعص الله تكليفا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر العبد بإطاعة ماذا؟ المولى. فإذا عصى المولى تكليفا هو عصى الله تكليفا أيضا، من قبيل أوامر طاعة الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أولي الأمر منكم. فالمكلف الذي يعصي الرسول هو في نفس الوقت يعصي منه، يعصي الله. ما له معنى نقول هذا لم يعصي الله وإنما عصى شنو؟ الرسول. ما له معنى هذا؟ تفكيك بينهما لا يتصور بعد وضوح أن الله سبحانه وتعالى أمر بإطاعة العبد المن لسيده، وإنما يتصور هذا في العصيان شنو؟ الوضعي. في العصيان الوضعي ممكن هذا لم يأذن به هذا لكن أذن به شنو؟ هذا. وهذا الله سبحانه وتعالى المقررات العامة التي وضعها في باب النكاح هذا جاء بها، هو لم يعصي هذا لكنه عصى ماذا؟ عصى السيد، لأنه جاء به من دون شنو؟ من دون هذا. أيضا يكون قرينة على ذلك. ومن جملة القرائن الرواية التي قلنا بأنها هناك احتمال أنها نفس الصحيحة السابقة لكن لها سند آخر ومتن آخر أيضا، وهي الرواية المروية في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الثاني الصحيح الحديث الأول. هذه الرواية وهي معتبرة سندا أيضا هي الحديث الثاني، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، معتبرة سندا. موسى بن بكر ثبتت وثاقته. قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، ما شان يدري بعدين اطلع على ذلك مولاه. هاي قلنا اللي العبارة اللي قد يستفاد منها عدم صدور نهي من قبل المولى في حق الشن، قد يعني مو واضحة كلش لكن قد يشم منها هاي الرائحة أنه ما صادر منه النهي، فلا معنى لافتراض العصيان شنو؟ تكليفي في حق العابد بالنسبة لمن؟ إلى مولاه. هاي القرينة السابقة ليش قلنا القرينة الأولى على أن العصيان هو العصيان شنو للمولى، العصيان شنو الوضعي. ثم اطلع على ذلك مولاه قال ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، المرأة تأخذ ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا. إذا أصدق صداق كثير تحميل للمولى هذا يصير، هذا لا، لكن إذا أصدق صداق متعارف يجب إعطاء الصداق للمرأة. وإن أجاز نكاحه المولى فهما على نكاحهم الأول. فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصل النكاح أو فإنه في أصل النكاح كما في نسخة أخرى فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، نفس الرواية هناك نقل هذا المعنى نقل عن من؟ عن الحكم ابن عيينة والنخعي، هنا ما بين له. فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاصا لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله. إن ذلك، هذا محل الشاهد، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. وهذا يقول هذا ما بعصيان تكليفي، هذا ليس من قبيل أن ينكح في ماذا؟ امرأة في عدتها، هذا حرمه الله، والإتيان به يعتبر شنو؟ عصيانا تكليفيا. يقول هذا ليس كهذا، واضح؟ فهو ناظر علما إلى أن المقصود هو بالعصيان هو العصيان الذي يكون مخالف المقررات الشرعية في باب ماذا؟ في باب النكاح، أنه ليس، أشوف لحظة العبارة والله، أن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة. نكاح المرأة في عدتها هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. زين، بين بعبارة أخرى لأنها تختلف عنها. نكاح المرأة في عدتها شنو؟ مو نكاح، العقد على المرأة في عدتها باطل، مو حرام تكليفا، مو أنا اللي قدام فسرتها بالنكاح يعني الواقع، لا، العقد على المرأة المعتدة ها مو حرام تكليفا، يوجب التحريم المؤبد، مسألة أخرى، هو يترتب التحريم المؤبد على النكاح الباطل شرعا، لكنه ليس محرما تكليفا. الإمام عليه السلام يقول له هذا الذي جاء به ليس كالعقد على المرأة في عدتها، العقد على المرأة في عدتها حرام وضعا وعصيان شنو؟ وضعا. هذا ليس عصيانا وضعيا، المراد بالعصيان شنو؟ العصيان وضعيا. واضح ولا واضح؟ الظاهر أن العقد على المرأة في عدتها مو حرام، يعني لا يستحق عليه العقاب، بغض النظر عن إدخال عناصر أخرى تشريع وكذا غير هذا، لا، عقد على امرأة في عدتها لا يرتكب حرام، ليس الحرمة حرمة تكليفية، وإنما هو حرمته باعتبار أنه خلاف المقرر الشرعي. الشارع قال أن المرأة التي يكون العقد عليها نافذا وصحيحا وممضى هو المرأة غير شنو؟ غير المعتدة. أما إذا كانت معتدة فعقد عليها باطل. يقول هذا نكاح العقد ليس هذا النكاح، هذا النكاح فيه عصيان، ذاك ليس فيه شنو؟ عصيان. إذا المراد بالعصيان في كلا الموضعين شنو؟ عصيان الموضعين. هذا طريقة الاستدلال بالرواية هذه. هذا هو القرينة الأخيرة. إلى هنا يتبين أنه هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها على اقتضاء النهي التحريمي المولوي للفساد، كما أنه من الأبحاث السابقة تبين، يعني خلاصة الأبحاث، أن النهي لا يقتضي فساد، لا النهي عن السبب ولا النهي عن المسبب ولا النهي عن التسبيب كما ذكر في الكفاية، نعم، فقط النهي عن الأثر المترتب على المسبب في بعض صوره يقتضي شنو؟ الفساد، كما إذا كان نهيا عن تمام الآثار أو كان نهيا عن الأثر المقوم المن للمسبب. خب، هذا كله في دعوة اقتضاء النهي المن للفساد. أكو قول بالمقابل كما تقدم الإشارة إلى، وهو أن النهي يقتضي صحة، المنسوب إلى أبي حنيفة والشيباني، أن النهي يقتضي شنو؟ الصحة. هذا أيضا لا بد من ملاحظته، لأننا فرغنا عن عدم اقتضاء النهي للفساد، لكنه قد يكون يقتضي ماذا؟ الصحة. فهل يقتضي الصحة النهي أو لا؟ طبعا المنسوب إلى هؤلاء أنه مطلقا يقتضي الصحة، يعني ما نسب إليهم التفصيل في النهي، أن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة. صاحب الكفاية عندما تعرض لهذا القول وافقهما على ذلك، لكن في في بعض أقسام النهي لا في جميع أقسام النهي. وهذا هو التفصيل الذي اختار صاحب الكفاية واللي أشرنا إليه في بداية البعث، وهو التفصيل بينما إذا كان النهي عن التسبيب أو عن المسبب هنا وافقهما على أن النهي يقتضي الصحة، وبينما إذا كان النهي عن السبب قال هنا لا يقتضي شنو الصحة. زين، الدليل قبل أن نبين الفرق بين القسمين الأول والثاني، الدليل الذي يستدل به على اقتضاء النهي للصحة تقدمت الإشارة إلى في مطاوي مناقشة الآراء التي تقول أن النهي يقتضي الفساد، إشارة إلى بعنوان إن قلت وجوابه، وحاصله وهذا أن هناك قضية مسلمة ولا إشكال فيها أن التكليف يستلزم القدرة على المكلف به. هذه قضية كنا نأخذها أصل موضوعي، أن التكليف سواء كان أمرا أو كان شنو نهيا يستلزم القدرة على المتعلق. أما إذا فرضنا أن المتعلق خارج عن قدرة الإنسان وغير مقدور للإنسان، فكما لا يعقل الأمر به كذلك لا يعقل شنو النهي عنه. ما له معنى أن ينهى عن شيء هو شنو هو غير مقدور له أصلا تكوينا، النهي عنه يكون غير معقول. إذن القدرة شرط عقلي في التكليف، شرط معتبر في ماذا؟ في التكليف سواء كان أمرا أو كان شنو نهيا. هاي قد أصل موضوعي. قالوا بأن الشارع إذا نهى المكلف عن معاملة نهاه عن معاملة، مقتضى هذا الأصل الموضوعي أن المكلف لابد أن يكون قادر على إيجاد هذه شنو معاملة، لابد أن يكون قادر على إيجاد هذه المعاملة، واضح؟ فإذا لابد أن يكون قادر، ولا يكون قادرا على المعاملة إلا إذا كانت المعاملة صحيحة ونافذة شرعا. لأن المعاملة إن لم تكن صحيحة ولم تكن نافذة لا يكون المكلف قادرا عليها. لو 100 مرة يأتي بصيغة البيع، 100 مرة إذا كان البيع منافذ ولا الشارع ما اعتبره ولم يمضه، واضح، المكلف لا يكون قادرا على إيجاده وعلى تحقيق الملكية بهذا البيع. إذا قال الشارع بأن هذا شنو ما أمضى هذا هاي المعاملة، المعاملة الربوية الشارع ما أمضاها، واضح، مكلف ليس قادر على إيجاد المعاملة شنو ربوي، ليس قادر على أن يحقق الملكية بالبيع شنو الربوي، ليس قادرا عليه. فإذا لم يكن قادرا عليه لا معنى لنهيه عنه، لا يعقل بمقتضى الأصل الموضوعي، لا يعقل نهيه عنه. وحيث أن المفروض في محل كلامنا النهي، وجود النهي عن المعاملة، فلا بد أن يكون المكلف قادرا، ولا يكون قادرا إلا إذا كان البيع صحيحا شرعا، وبذلك يثبت أن النهي يقتضي شنو الصحة. واضح هذا الكلام؟ بمغالطة؟ ما بمغالطة. أن القدرة معتبرة في التكليف، فالمنهي عنه لابد أن يكون مقدور، فإذا نهاه عن التمليك، عن تمليك المصحف للكافر، نهاه عن هذا، فلابد أن يكون هو قادر على إيجاد التمليك، هذا التمليك لابد أن يكون قادر عليه، ولا يكون قادرا إلا إذا كان الشارع جعل البيع سببا للملكية هذه. لأنه إذا ما جعلها، وافترضنا الفساد وأن الشارع ما جعل هذا البيع سبب لهذه الملكية، هذا لا يكون قادر على إيجاد الملكية. وحيث أنه مفروض أنه قابض لأن المفروض أنه منهي عن نهاه الشارع عن ذلك، فلا بد أن يكون قادر، والقدر عليه تتوقف على جعل وإمضاء هذه المعاملة وصحتها شرعا، فالنهي يقتضي الصحة. هذا هو الدليل. صاحب الكفاية طبق، لا مو عن السبب، هو الإنسان يقول صاحب الكفاية قال هذا الكلام يصح في غير النهي عن من؟ عن السبب. يصح في غير النهي عن السبب، أما في النهي عن المسبب أو النهي عن التسبيب يصح فيهما، كلامه يصح، لكنه لا يصح وين؟ في النهي عن السبب، استرهام واضح. أما النهي عن التسبيب مثلنا له سابقا، يمثلون بالنهي عن بيع أجلكم الله الكلب، الشارع ما يبغض ملكية الإنسان للكلب، ما يبغضها، وإنما يبغض الملكية بهذا السبب الخاص. واحد له هدا لك كلب، ما كمان هدية تكون مقبولة وما بها شيء، لكن يملك الملكية الناشئة من هذا السبب الخاص وهو البيع. هذا النهي عن التسبيب يسموه، يعني أن يكون سببا لتحقق الملكية من السبب الشنو الخاص، نهي عن التسبيب. أو نهي عن المسبب كالنهي عن بيع المصحف من الكافر، اللي قلنا أنه يفهم منه أن النفس الملكية هي مضغوضة شنو أن يتملك الكافر المصحف، هذا شيء لا يريده الشارع ومضغوض من الشارع، فهو نهي عن تمليك كافر المصحف من أي سبب كان، ببيع أو بماذا أو بغيره من الأسباب. صاحب الكفاية يقول هذا الكلام يكون تام، كلامهما كما بينا. ليش؟ لأنه تملك الكافر للمصحف لا يكون مقدورا للمكلف إلا إذا كان الشارع واضح أمضى هاي المعاملة، البيع، البيع سبب للملكية فيصير مقدور للمكلف، فالشارع نهاه عن ذلك، نهاه مقدور إليه لكن ممكن مقدور إليه جائز شرعا، هذا مقدور له لكنه منهي عنه فيه مفسدة، فهو مقدور. الشارع قال أن البيع سبب للملكية لكن أنا نهاك عن أن توجد هاي الملكية، نهاك عنه، واضح؟ فإذا لا بد من فرض شنو؟ أن الشارع جعل العقد سبب لهذه الملكية، وإلا إذا ما جعل هذا وفرضنا الفساد المكلف لا يكون قادر على إيجاد الملكية، وهذا خلف الأصل الموضوعي. إذن النهي يكشف عن قدرة المكلف على المتعلق، وقدرة المتعلق مكلف على المتعلق موقوف على شنو؟ على صحة المعاملة وإمضاء الشارع للمعاملة، وإلا لا يكون قادرا. هذا قال هذا صحيح. وأما في النهي عن السبب الأمر ليس كذلك. ليش؟ لوضوح أن قدرة المكلف على السبب ليست موقوفة على إمضاء المعاملة، المكلف قادرا على السبب ولو لم تكن المعاملة شنو صحيحة وممضاة من قبل الشارع، واضح؟ أكو فرق بين المسبب وبين ماذا؟ وبين السبب. مكلف قادر على إيجاد على البيع وقت النداء فيعقل تعلق النهي به، لكن هذا مو معنى أن الشارع يمضي هذه المعاملة، فلا يكون مقتضيا علما للصحة. الكلام يقع مع صاحب الكفاية أن هذا التفصيل والاعتراف بهذا الرأي في هذين القسمين تام أو غير تام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.